بكل منهما. لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما. ومسألة ضمن مسائل يذكرها الشهيد رحمه الله، منها أنه لو اشتبه المطلق بالمضاف، لو اشتبه المطلق بالمغصوب، لو اشتبه المطلق بالنجس، كل أحكام يتعرض له هنا. هنا يقول لو اشتبه المطلق بالمضاف، يعني عنده إناءان أحدهما مطلق والآخر مضاف ولا يدري أيهما مطلق وأيهما مضاف، ما يدري، شبهة موضوعية. وما عندهما غيرهما، ماء مطلق واضح صرف، لا يوجد. ما الحكم هنا؟ المصنف قال يتطهر بكل منهما، يعني يتوضأ بكل منهما، خلاص توضأ بكل منهما، وحينئذ يكون قد أحرز الطهارة بالماء المطلق. إذا توضأ بكل منهما يكون ماذا؟ قد أحرز الطهارة بالماء المطلق. إلى هنا لا إشكال فيه، إنما الإشكال حصل من البعض، تعبر عن بعض الوسوسة، بعض الإشكالات الواقعية حاصلها، بعضهم أشكل هنا بعض الإشكالات. الإشكال الأول قال الجزم بالنية معتبر، وأنا هنا لما أتوضأ بكل منهما، يعني حين التوضأ بهذا ثم بذاك، أنا ما عندي جزم بالنية، لأنه قد يكون هذا مضاف. وإذا كان كيف أقول أتوضأ حتما لله من هذا الماء؟ يعني كيف أنسبه إلى الله؟ كيف أقول أنا مأمور بالوضوء من هذا الماء؟ كيف جزما؟ قد يكون مضاف، يعني ما عندي جزم بالنية. عليه والجزم بالنية معتبر، فيكون الوضوء باطل، الوضوء باطل. والجواب أولا ما عندنا دليل على الجزم بالنية، الجزم التام بالنية، وين الدليل؟ أقصاه بعضهم ادعى الإجماع. يعني هذا ليس في كلام المتقدمين أثر الجزم بالنية، هذا حدث عند متأخرين الجزم بالنية. فحينئذ ما عندنا دليل على اعتبار الجزم، يعني أنه لما آتي لابد يكون أنه جازم أنه هذا مأمور بي أنا، يعني عندي دليل شرعي على أن هذا مأمور بي أنا، يعني آتي به يعني أنا مأمور به، هذا على الجزم بالنية لا يشترط، يكفي الاحتمال. احنا قلنا رجاء، يكفي الاحتمال او واحد. ثانيا لو سلمنا ذلك وقلنا ان الجزم بالنية شرط يعني لا بد منه، لو سلمنا، انما هو في المورد المتيسر، في المورد متيسر وهنا غير متيسر، ما أعلم، غير متيسر. فبناء عليه لو سلمنا أن الجزم بالنية شرط، ففي في في مورد الإمكان وهنا غير ممكن. فإذا الجواب أولا هو غير معتبر الجزم بالنية. إذا تلاحظ الفقهاء، إذا الإنسان صلى في مكان ما عنده جزم أنه يكمل صلاته في هذا المكان، يحتمل يأتي موج من الناس ويأخذوه، أو يحتمل شيء آخر قد لا يكمل الصلاة، ما عندي جزم لما شرعت، ما عندي جزم بالنية، كافي، يقول كافي، إذا أتم الصلاة بهذا الشكل كافي. فإذا الجزم بالنية غير معتبر، جزم بالنية، فبناء عليه ما عندنا مشكلة. طيب هذا إشكال. إشكال آخر في البين، قال اتركنا شيخنا من جزم بالنية وكلام حول الجزم بالنية، عندنا دليل إشكال آخر أهم، وهو أنت شيخنا في العبادة، المفروض أنت تأتي بالعبادة لله، ما معنى لله؟ يعني أنا الله سبحانه وتعالى أمرني بهذا الشيء، يعني أنا آتي بهذا العمل لأن الله أمرني. إذا الله ما أمرني قل أنا آتي به بعلم مأمور به وأنا ما عندي علم أن الله أمرني، ماذا يكون هذا؟ تشريع. ما تشريع؟ بدعة. ليش تقول الله أمرك؟ وين الله أمرك؟ وين الأمر؟ هذا معنى البدعة. البدعة إدخال في الدين ما ليس من الدين، وبعضهم يقول ما علم أنه ليس من الدين. نحن قلنا يكفي أنه ما ليس من الدين ولو في حال الشك، لا يشترط أنه أعلم ليس من الدين، لا، يكفي أنه البدعة تشريع إدخال في الدين ما ليس من الدين. يعني أنا لم يثبت عندي أن الله أمرني وآتي به بعنوان أن الله أمرني. أما إذا علمت أنه ما أمرني وهو آتي به، هذا واضح تشريع، مثل صلاة الحائض. نحن ذهبنا صلاة الحائض، ذهبنا أنها يعني حرمة تشريعية ليست ذاتية، خلافا لبعض الأعلام حيث ذهب إلى أن حرمة الصلاة على الحائض ذاتية. ذاتية نحن قلنا تشريعية، وحرمة صوم العيدين تشريعية ليست ذاتية. لذا كنت أنا أقول دائما بما أنه ليست ذاتية يعني أجد مفسدة في نفس الصوم، مفسدة بالتشريع. أنت الآن يوم الشك، لما تشك أنه يوم عيد أو ليس بعيد، لا يجب أن تذهب ويعني وتصرف هذا المال البنزين وكذا وإلى آخره، وأنت بإمكانك أن تصوم تستصحب عدم دخول شهر شوال أو تسبق رمضان. تقول لي يحتمل أنه عيد، خلي يحتمل أنه عيد، أنا ما سويت مفسدة. لا يوجد مفسدة إلا بالتشريع، وأنا ما صمت بعنوان أنني هكذا، أما استصحابا أو احتياطا صمت، إذن نجد مفسدة، فلا يحتاج إلى الذهاب إلى قطع ثمن الفراسخ. حرمة تشريعية ليست ذاتية، بخلاف لو كنا حرمة ذاتية الاحتياط في محله يعني يكون فيه مفسدة حينئذ، ولو كان جاهلا قد يكون فيه مفسدة. على العموم، فلو صلت الحائض بعنوان أن الله أمرها بالصلاة، هذا تشريع بدعة يحرم. أما لو صلت احتياطا بعنوان الرجاء، طيب لا بأس، كما في موارد الشك بين أنها حائض أو مستحاضة، في موارد الشك، يعني أفرض امرأة نسيت العادة الوقتية، سواء هي العادة الوقتية أول الشهر أو وسطه كانت أو آخره، نسي ورأت الدم مستمر فتحتاط تصلي نعم أول الشهر، تفعل نعم طروق الحائض وأفعال مستحاضة مستحاضة، وهكذا في الوصف وهكذا في آخره، تجمع وما عندها تشريع، ما عندها حرمة. أما لو قلنا حرمة الصلاة عليها ذاتية، يدور أمر بين المحظورين حينئذ، إما يجب فعل الصلاة أو يجب الترك، يعني يحرم الفعل، يدور بين المحظورين فتتخير حينئذ. فشاهدي، فممكن الإنسان في يعني بالتشريع إذا قصد الأمر وهو لجل الأمر، هذا يسمى تشريع بدعة. هنا قالوا هكذا، ليش قالوا هنا تشريع؟ انتبه، قالوا أنت الآن لما تتوضأ من هذا الإناء ماذا تقول؟ أتوضأ قربة له، معنى قربة يعني أقصد الأمر المتوجه إلي، يعني الله أمرني أن أتوضأ بهذا الماء، هذا المايع. وين الله أمرك به؟ لعله مضاف، ولعله مضاف، مضاف لجل أمر. تقول أنا أقصد امتثال الأمر، يا أمر وين هذا الأمر؟ وإذا كان مضاف ما عندي أمر، إذا ماذا يكون؟ تشريع بدعة. إذا كان بدعة سبحان الله، بدعة وتقولها ده أنت تتقرب إلى الله، ممكن هذا يعني يكون باطل بالنتيجة تشرع، فيبطل الوضوء، فيجب عليك أن تتيمم. والجواب صحيح، أنا إذا قصدت بعنوان إنني مأمور بهذا الشيء صحيح، أما أنا آتي بعنوان الاحتياط الرجاء يعني أرجو من الله أن أكون مأمور، أرجو أن أكون مأمور بالوضوء من هذا الإناء، أو أرجو من الله أن أكون مأمور بالوضوء بهذا الإناء، وين التشريع؟ بعد التشريع، وين البدعة بعد؟ ما بعد البدعة. وهذا معنى الاحتياط، يعني يأتي بقصد الاحتمال، احتمال كافي للاحتياط، أحتمل أن هناك أمر أحتمل قطعا لعلهما، فأنا آتي بقصد الاحتمال، ما أقول بقصد الأمر المتوجه إلي، لا بقصد الاحتمال. طيب ما المشكلة؟ أوين؟ ما عندنا، بالعكس كثير من الاحتياطيات هكذا، الاحتياط عادة هكذا كثير منه، في صلاة المشافي وصلاة الحائض يعني، وفي الوقت وفي التيمم وفي الكذا كثير، وفي إعادة الصلاة وإلى آخر كثير من في احتياطات. والاحتياط حسنا عقلا وشرعا، وين القبح فيه؟ القبح بالتشريع، وين التشريع؟ الاحتياط. بل نحن يوم من الأيام قلنا إن العبادة الرجائية من أرقى أنواع العبادات. تدري ليش أرقى أنواع العبادات؟ أنا أقول لك ليش. لأنك لو تعلم أنك مأمور، عندي علم وتأتي به، قد يقال تأتي من باب الخوف، لأنه العبادة بعضهم طبعا ذهب إلى أن الإتيان بالعبادة بقصد الخوف باطلة، يشترط قصد امتثال الأمر فقط، الشيخ البهائي صاحب الجواهر عليهم الرحمة. نحن قلنا كل ما كان فيه قرب إلى الله، يتعلق بالله، يصح أن يؤتى به عبادة، وبما أنك من باب الخوف أيضا هو قرب إلى الله كافي على كل حال، لكن قصد امتثال الأمر أرقى على كل حال. فلو كان أنا آتي بهم من باب قصد امتثال الأمر لجزم وأعلم أن هناك أمر، فقد يقال أنك أتيت من باب الخوف، باب ماذا؟ الخوف. أما إذا أتيت به من باب احتمال المطلوبية، وين الخوف؟ أمر ما عندي، يعني أنا مثلا الآن، أنا الآن أعيد الصلاة، صليت الظهر على الشرائط المعتبرة، وأنا احتملت أن تكون الصلاة فاسدة، احتملت من باب أنه قد يكون هناك في الواقع فيها خلل، وأردت أن أعيد الصلاة، الفقهاء قالوا استحب على الصلاة، من أي باب؟ باب الاحتياط أن أعيد الصلاة، يعني أرجو من الله أن يكون لك أمر بالصلاة، أرجو. هنا لما آتي بهذا العنوان أنا يعني أنا جدا شيء جيد الإنسان، ليش؟ لأنه ما عنده أمر حتى يخاف أنه يعاقب لو لم يأتي به، لا، مع علمي بعدم العقاب أنا أتيت به، مع علمي أنه هناك لجل عقاب، لأنه ما هناك لجل أمر بعد، ومع هذا أنا أتي به. لذا قلنا دائما نقول الاحتياط حسن، والاحتياط موافق للواقع. فإذا هنا أنا آتي بعنوان أحتمل أن هناك أمر أرجو من الله، عبادة رجائية احتياطية. إذا وين الإشكال؟ أنا أتوضأ احتياطا كل منهما. إذا أيضا هذا الإشكال لم يكتب له التوفيق. طيب. ثم ظاهر المصنف هنا رحمه الله برحمته الواسعة أن التوضأ بكل منهما إنما هو في صلاة في صورة فقدان الماء المطلق، في صورة فقدان الماء المطلق. وقد صرح بذلك أيضا الشهيد الثاني في شرحه للإرشاد، حيث علل ذلك بأنه قادر على الجزم التام في النية فلا يصح بدونه، يعني أفرض أنا عندي ماء واضح أنه ماء مطلق، أو عندي إناءان أحدهما مطلق والآخر مضاف واشتبه عليه الأمر، لكن عندي إناء لم يشتبه عليه الأمر، أرجم أنه ماء مطلق. أنا الآن في هذه الصورة هل يتعين علي التوضؤ الوضوء يعني من هذا الإناء الذي لوجد فيه شبهة، أم يجوز أن أتوضأ في كل من هذين الإناءين؟ الشهيد رحمه الله وجماعة من الفقهاء قدس الله أسرارهم ذهبوا إلى أنه لا، إذا كان عندك ماء مطلق غير مشتبه معروف توضأ منه، يتعين لأنه عندك جزم تام بالنية. نحن قلنا لا يشترط ذلك، نحن قلنا يصح الاحتياط، لذا ذهبنا في مبحث الاجتهاد والتقليد، ذهبنا إلى أنه يجوز للإنسان أن يترك الاجتهاد والتقليد ويعمل بالاحتياط.
أليس هذا كالمبنى للميرزا أنه في تراتبية؟
لا، الميرزا مبنى أنه يجب أولا العلم التفصيلي إذا أمكن ثم الإجمالي. لا أذكره الآن إن شاء الله، أذكره شيخنا أهلا وسهلا، أذكره لك وللآخرين. نحن هناك بحث حاصله أن العباد الإطاعة، الإطاعة الإطاعة قسمها من الجنين إلى أربعة أقسام، بعد أن اعتبر الإطاعة عقلية ليست شرعية. الأصل الإطاعة عقلية بلا أشكال، أصل الإطاعة عقلية، والأوامر الواردة بالإطاعة إرشادية أطيع الله وأطيع الرسول. طيب يقول مراتب الإطاعة أربعة من الجنين، يقول المرتبة الأولى في حال العلم التفصيلي أو الامتثال التفصيلي. كيف؟ إذا عندي قطع بالأمر أو عندي دليل حجة، ولو لم يكن قطع أفرض ظن لكنه حجة قام الدليل على هذا الشيء، يعني خبر واحد مثلا يسمى امتثال تفصيلي. الامتثال التفصيلي لا شرط أن يكون فيه علم ولو كان ظن معتبر، فإذا قام خبر واحد على شيء وهو حجة وخلاص أنا أعمل به. فعندي امتثال تفصيلي وعندي امتثال إجمالي مثل الاحتياط علم إجمالي، وعندي امتثال ظني إذا ظن لم يقم عليه دليل شرعي، لم يقم عليه عندي ظن أو كان ظن يعني من باب الانسداد بناء على الحكومة، بناء على الحكومة ظن. وعندي امتثال احتمالي. أربع مراتب. المرتبة الأولى التفصيلي يعني إذا كان عندي قطع، عندي قطع أو أقدر على القطع بالمسألة فلا أذهب إلى الاحتياط، أو عندي أقدر على تحصيل الظن الخاص، الظن الخاص لحجة فلا يجوز لي أن أعمل أذهب إلى الاحتياط. إذا أمكنني الظن التفصيلي، الظن الحجي يعني الخاص خبر واحد، فلا يجوز أن أتركه وأذهب إلى الاحتياط. طيب الميرزن إيه؟ لا، يقول العقل هو عنده، يقول العقل يعتبر أولا الإطاعة إذا أمكن التفصيلي هي المتعينة، المتعين أن أنسبه إذا أمكنني أن أنسبه إلى الله جزما أنسبه إلى الله جزما. نعم، فإذا أمكن الامتثال التفصيلي لا نعدل إلى الامتثال الإجمالي. الامتثال الإجمالي هو موارد الاحتياط يعني العلم الإجمالي، إما هذا وإما هذا واجب كذا، فلا ننتقل إلى المرتبة الثانية إذا أمكنت المرتبة الأولى، وأيضا لا ننتقل إلى المرتبة الثالثة إذا أمكنت المرتبة الثانية. المرتبة الثانية ما هي؟ العلم الإجمالي. أنا في هذه الصورة أمكن الاحتياط فلا أترك الاحتياط وآتي بالظن اللي هو غير حجة، أفرض عندي ظن بأحد الأمرين وأعمل به فقط بأحدهما وأترك الظن يعني الاحتياط في كل منهما إذا أمكن الاحتياط. لا، يقول علي أن أحصل الاحتياط. وهكذا إذا أمكنت المرتبة الثالثة لا أنتقل إلى الرابعة. الرابعة الاحتمال، احتمال واحد، احتمل هنا أنه كذا، وأنا أقدر على أحصل الظن فلا أكتفي بالاحتمال إذا كنت قادر على تحصيل الظن بالمسألة. على العموم الشيخ النعيمي ذهب أن مراتب الامتثال أربعة، وهي طولية ليست عرضية، طولية. نحن قلنا لا، بين المرتبة الثانية والأولى عرضية، فبإمكانك أن تمتثل إجمالا ولو أمكن الامتثال التفصيلي. ومن هنا ذهبنا إلى ترك الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط، يجوز للإنسان على العموم. فإذا حتى لو كان عندنا إناء واضح أنه مطلق وبإمكاني أن أتوضأ منه، فيمكنني أن أتركه وأتوضأ من هذين الإناءين المشتملين بعمل الاحتياط، والوضوء صحيح لا إشكال فيه، يجوز. فإذا لا يجب إذا تعين ماء صرف مطلق وحده، لا يجب أن أتوضأ منه، لا يجب، يعني مخير أنا، يعني لازم معينا، لازم معينا. والعقل يقول العقل لا يتنزل طالما أنا أحصل الظن ولو ظن غير معتبر 60%. إيه إذا أمكنني أن نحصل الظن، كيف أكتفي بالاحتمال 20%؟ لا، شيء آخر هذا. إيه هذا شيء آخر. لا، احتياط نحن قلنا الاحتياط الجمع بينهما. إيه هذا الاحتياط. إيه لا، إذا أمكن المرتبة الأولى تتعين، إذا ما أمكنت المرتبة الثانية متعين، يعني الجمع. إذا ما أمكنت المرتبة الثالثة الظن بحديمة. إذا ما أمكنت الاحتمال، يعني لا يمكن أن أكتفي بالاحتمال ويمكن أن الظن، لا يمكن لي أن أكتفي بالظن بحديمة ويمكن أن الجمع. لا لا، هو بالشيء اللي ذكرنا سيدنا بالضبط. فإذا أمكن الجمع وإذا أمكنه الامتثال التفصيلي لا يكتفي بالجمع بين محتملات الشيخ النعيمي، لا يكتفي. قلنا أنه لا في هذه الصورة. طيب، ثم مسألة أخرى فيها، لو انقلب أحدهما فذهب ماؤه. أنا الآن عندي إناءان، أحدهما مطلق والآخر مضاف وما أدري، صدفة انقلب أحد الإناءين، إن لله وإن إليه راجعون، رح ماءه. طيب، هنا في هذه الصورة ما هو حكمي؟ والشيخنا أنا الآن ماذا أفعل؟ أكتفي بالوضوء بهذا الإناء أم أكتفي بأنني أتيمم؟ أم يجب علي الجمع بين الوضوء ونعم تيمم؟ ما هو حكمي؟ أفتونا مأجورين، أشوف القاعدة. أشوف العلماء أول ماذا قالوا، نرى الأعلام ثم نرى ما هو الإنصاف في المسألة. ذكر صاحب المدارك رحمه الله برحمته الواسعة، قال إن الأصحاب قاطعون. بماذا قطعوا؟